بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ما بعد. أخذنا بعض المنهيات في الصلاة، وكان مما تذاكرناه البارحة ماذا من المنهيات؟ الاختصار في الصلاة، أي وضع اليد على الخصر في الصلاة. قال: حمل ما يخل بالصلاة، من المنهيات التي نهينا عنها حمل ما يخل بالصلاة، وقيدناه بما يخل لأن حمل ما لا يخل في الصلاة جائز للحاجة أو الضرورة. ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. قال قرطبي في المفهم الذي هو شرح صحيح مسلم: اختلف العلماء في تأويل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في الصلاة، والذي أحوجهم لتأويله أنه شغل كثير. مسألة الحمل هذا يقول لك شغل كثير، إذا كان بعض الفقهاء يقولون مجرد ثلاث حركات تبطل الصلاة، قالوا كيف بالذي يحمل الطفل؟ فروى ابن القاسم عن مالك، هذا من فقهاء المالكية، أنه كان في النافلة، احتاج بعضهم لأنه الإمام مالك ممن يشدد في هذه المسألة، فقال أنه في النافلة، هذا ما كان في الفريضة، وأن الإنسان يسعه في النافلة ما لا يسعه في الفريضة. قال: وهذا تأويل بعيد، فإن ظاهر الحديث الذي ذكره أبو داود يدل على أنه في الفريضة، لقوله: بينما نحن ننتظر رسول الله في الظهر أو العصر. إذن هذا تأويل يرده ظاهر الحديث في بعض رواياته. خرج علينا حاملا أمامة على كتفه، وذكر الحديث. ومعلوم أنه كان صلى الله عليه وسلم إنما كان يتنفل في بيته، هذا أمر آخر، النافلة كان صلى الله عليه وسلم يصليها في البيت في الأصل والغالب، ما كان يصليها في المسجد، وهو القائل: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، والقائل: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: فإذا رآه بلال خارجا أقام الصلاة. وأيضا ففي هذا الحديث قال أبو قتادة: رأيت رسول الله يؤم الناس، وغالب عادته إنه إنما كان يؤم الناس في المسجد في الفريضة. وروى عنه أشهب وابن نافع أن هذا للضرورة، عن مالك هذا أقرب لكل الضرورة والحاجة، وإذا لم يجد من يكفيه، نعم للضرورة وللحاجة، إذا لم يجد من يكفيه، مثلا كأن يكون هناك طفل تشاغلت عنه أمه أو ليست موجودة، وذهب الطفل معه إلى المسجد ولا أحد يمسك ذلك الطفل، فلا بأس أن يحمله من أجل ألا يزعج بقية أو شوش على المصلين. هذا من حكمة الإنسان في صلاته. ولهذا جاء عن أبي الدرداء قال: إن من فقه المرء أن يقبل على صلاته ولا يشغله عنها شيء. هذا من فقه الإنسان، أن يقبل على صلاته ولا يشغل من شيء. وأيضا من تقديم المصلحة الكبرى، لو تركت الصبي يبكي شوش على المصلين جميعا، شوش على المصلين جميعا، فإذا أخذته حصل لك شيء من الانشغال في صلاتك ووفرت على البقية، فكان دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، دفع المفسدة عن البقية الآخرين أولى من جلب المصلحة التي تمام الإقبال على الصلاة بخشوع في صلاتك. هذا إذا لم يتنافى. أما إذا كان يحتاج هذا الطفل إلى يعني حمله، إلى تهدئته، إلى إطعام، إلى شراب، إلى غير ذلك، فهذا أخرج من الصلاة وأطعمه، ما هو تقول أحمله في الصلاة وأعطيه الكيك وأعطيه الطعام وأعطيه الحليب وأعطيه، معنا أقصر لا تبدل له وتغير لها الملابس إلى آخره. فإذا كان يحتاج إلى أكثر من تهدئة وتسكين، لأن الطفل سبحان الله بمجرد أن تمسكه يسكت عن البكاء، إلا إذا كان الدافع له إلى البكاء شدة جوع أو نحو ذلك، فهذا لا يقتنع بمجرد أن تمسكه. فإذا دفعوا إليه شيء من الوحشة أو الشعور بالغربة أو نحو ذلك، القلق أو الخوف، مجرد أن يمسكه أبوه أو أمه يسكن. وهكذا أيضا قد تقدم معنا هذا في باب العمل في الصلاة، الحركة في الصلاة، كأن يرن الجوال، فأنت بين أمرين: إما أن تتركه يرن ويزعج المصلين ويشوش عليهم، أو أنك تأخذه وتصمته. ولا شك ولا ريب أن أخذك للجوال أولى من تركه ليشوش على المصلين، حتى ولو كان موضوعا أمامك لا بأس أنك تأخذه ثم تصمته أو تقفله، ما هناك مسألة إذا أدى إلى الانتقال من حالة القيام إلى ركن آخر، هذا هناك فتوى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ولها وجه من الصحة أنها تبطل صلاته. الإنسان تناول شيئا في صلاته أدى إلى أن ينتقل من الركن إلى ركن آخر، فإن هذا يبطل عليه صلاته، يبطل عليه صلاته. وبعضهم يقول لا تبطل لأنه ما كبر. نعم، مثل أن يجلس الإنسان في صلاته ويقوم ويقعد، والأقرب الله أعلم أنها لا تبطل صلاته إذا احتاج إلى ذلك، إلا إذا تعمد ذلك لغير حاجة، لغير حاجة ولا للضرورة، فممكن يحمل عليه هذا الكلام. إذن حاصل هذا أن حمل الشيء في الصلاة كحمل الغلام أو السلاح للمحارب كما في كيفية صلاة الخوف، وليأخذوا أسلحتهم وأمتعتهم، هم في الصلاة. إذن حمل السلاح إذا كان الإنسان في حراسة وأمام العدو قد يصلي وسلاحه عليه، وهذا من الحمل الذي لا يخل بالصلاة. صورة أخرى أن يكون الإنسان مسافر ويخاف على متاعه من السرقة، فيضع شنطة المسافر على منكبه أو كتفه أو ظهره ويصلي، لأنه لو تركها لسرقت عليه. فهذا لا بأس بحمل مثل هذا الشيء في الصلاة، لكن حمل الأشياء النجسة أو المستقذرة أو الأثقال التي لا يحتاج إلى الإنسان أو لا يستطيع أن يصلي ويفقه صلاته فيها، يحمل حمل ثقيل ويجعل يصلي لا يستطيع يقوم ولا يقعد ولا شيء من ذلك، فهذا إذا خاف على متاعه بقي بجانب متاعه حتى يجد من يضم إليه متاعه ثم يصلي. وهكذا حمل النجاسة، الشيء النجس، حمل الشيء النجس حتى وإن كان محكما بالغلق، يعني يحمل الإنسان مثلا علبة التحليل، فحص في البول أو البراز، إن حملها فهذا تبطل بها الصلاة على الصحيح، إلا ما عمت به البلوى، مثل أن يحمل الإنسان قسطرة البول أو يحمل إناء يضم ما يخرج منه، كان عنده الذين عندهم تحويل المخرج عافانا الله وإياكم بسبب أمراض أو نحو ذلك، فهذا كأنه يحمل الشيء بجوفه، لكن أن يحمل شيئا منفصلا لغير ضرورة فهذا تبطل صلاته، تبطل صلاته حتى ولو كان محكم الغلق، حتى ولو كان محكم الغلق. ومثل هذا إذا حملت المرأة الصبي وهي تعلم أن على ثيابه ما يسمى بالحفاظات أو سراويله نجاسة، إذا كانت تعلم ذلك فحملها للصبي على هذه الحالة مبطل للصلاة. وأما إذا حملته وهي لا تعلم أنه قد أحدث بول أو غائط أو نحو ذلك ولم تعلم بذلك إلا بعد أن أكملت صلاتها فلا يلزمها الإعادة. وبعضهم يقول إذا كان لا زالت في الوقت تعيد، والذي يظهر أنه لا يلزمها إعادة. وهذا على الصحيح أنه يستوي في الفريضة والنافلة، صيان في الفريضة والنافلة. نأخذ هذه المسألة ونختم بها، كف الشعر والثياب في الصلاة، كف الشعر والثياب في الصلاة. أولا دليل الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ البخاري، أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ثم ذكر الحديث يعني ما هي السبع الأعظم، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. طيب ما معنى كف الشعر؟ له معنيان، ركز على المعلومة، كف الشعر أو الثياب له معنيان. المعنى الأول أن يكون بمعنى المنع، تمنعه من أن يسترسل. مثلا إنسان يكون عنده شعر وأراد أن يسجد، مثلا شعر طويل يسجد، وإذا سجد ربما وقع على الأرض فهو يكفته إلى الخلف من أجل أن لا يسترسل إلى الأرض، فيكون الدافع له ربما كبر في ذلك ولا يريد أن يتسخ شعره أو نحو ذلك. هذا لمن كان له شعر يطول، النبي صلى الله عليه وسلم قد كان له لمة تبلغ منكبه، هذا إذا كان الإنسان يعتني بنظافتها فلا بأس، ويحتسب بذلك يريد بذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نفضل له ألا يفعل ذلك، سيما وقد صارت شعارا لأناس يحملون أفكار مخالفة، صارت شعارا للتكفيريين وصارت شعارا لأصحاب داعش وقاعدة ونحوهم، لهذا لا ينبغي أن يتشبه بهم. ولا يعني أن من فعل ذلك يكون قد خالف في ذلك السنة أو خالف نعم أو أنه وقع في المحرم، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك. كان من قبل على سبيل المثال، كان من قبل الخوارج مشهورين بالتحليق، يحلقون، اليوم يطلقون شعورهم، فكره السلف التحليق لأنه سيمة من سيمة إيش؟ الخوارج. قالوا ما أن الخوارج يحلقون لا تحلقوا. مرحلة من المراحل، فترة من الفترات، كانوا معروفين بالتحليق. وهكذا المسألة نستطيع أن نقيسها هذه الأيام، نقول ما دام أنه صار من سماتهم إطلاق الشعور فينبغي ألا تطال الشعور. كم هناك من سنن نحن بحاجة أن نطبقها غير هذه السنة التي لا تصل أن تكون سنة شرعية، إنما هي سنة جبلية وفطرية، غاية ما فيها من احتسب الأجر ونوى بذلك التأسي يؤجر، يؤجر بذلك، وليست هي سنة في حد ذاتها سنة شرعية. شاهد أن معنى هذا، المعنى الأول الكف أي المنع. كان من قبل تعرفون الثوب القديم، ما أدري ترونه مع الشيبات، يسمى بالثوب، يكون الكم يعني طويل جدا ربما ينزل الأرض، فهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفت، أي يمنع أن لا يصل إلى الأرض، لأن فيه مشغلة وفيه أيضا إشعار إلى نوع من الكبر، فهذا نوع من أنواع كف الشعر أو الثياب. الدليل فيما يتعلق بإكرام الشعر، إكرام الشعر وهو شيء أوسع من مجرد إطلاقه وتطويله، يكرم بالترجيل والتنظيف ونحو ذلك، فحمله على الإطالة فهذا لا يتأتى والله أعلم. هذا المعنى الثاني الذي سنذكره الآن ونختم به إن شاء الله. إذا قلنا المعنى الأول معناه كف الشعر والثياب هو منعه من الاسترسال إلى الأرض، يكون شعره طويل إذا سجد ربما وصل إلى الأرض فهو يمنعه، يلفه إلى الخلف من أجل أن لا يقع على الأرض، أو ثوبه طويل فيكفت الكم من أجل أن لا يقع على الأرض. المعنى الآخر أيضا يدخل في المعنى الأول ما أشار إليه الأخ، الثياب هذه الموجودة عندنا، وهو أن يضم أكمامها، أن يكفتها، هذا أيضا يدخل تحت ما نسميه الكفت في الصلاة. لو كان قبل الصلاة واحتاج إلى ذلك فلا يظهر أن هناك منع، لكن هذا خاص بالصلاة، لأن يعني بعضهم يتعمد أنه أثناء الصلاة منهي، لكن إذا كان كافتا له قبل ذلك محتاج إلى كفته فلا يلزم أنه يفكه بعد ذلك. أي نعم، من أجل وألا أكفت ثوبا ولا شعرا، أي في الصلاة، أي في الصلاة. طيب، بقية المسألة نتذاكرها في الغد إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.